أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المحكية عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر. كان الكلام في وطئ الجارية الموجب لسقوط ردها. وصلنا إلى هذه المسألة: لو وطأ الجارية المعيبة بعيب الحامل جاز له ردها، بل وجب عليه ردها على قولين: مع رد عشر قيمتها أو نصف عشر قيمتها. الأقوال في المسألة ثلاثة نظرا لاختلاف ألسنة الروايات. القول الأول للشيخ المفيد في المقنعة والسيد المرتضى في الانتصاع: إطلاق القول بدفع نصف العشر. قولهم مطلق، يعني سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا. القول الثاني للكافي في الحلبي: إطلاق القول بدفع عشر قيمتها. هذا القول مطلق، يعني سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا. القول الثالث ويرجحه الشيخ الأنصاري رحمه الله: التفصيل بين الجارية الثيب فيدفع فيها نصف عشر القيمة، وبين الجارية الباكر فيدفع فيها عشر قيمتها. يبقى الكلام: كيف تكون الجارية حامل وهي بكر؟ الجواب: كما لو وطأه في وطأها في دورها فوصل الماء إلى قبلها، أو والعياذ بالله ساحقت امرأة أخرى وكانت تلك المرأة في فرجها ماء رجل آخر فانتقل الماء إلى فرجها فحملت من ذلك الماء، فهي جارية حامل إلا أنها بكر. قد تشكل وتقول: ما هو مستند التفصيل الذي قال به الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ الجواب: منشأ التفصيل رواية مرسلة في الكافي للكليني رضوان الله عليه، وقد تقدمت هذه الرواية. قد تشكل على هذه الرواية بأنها مرسلة، فيأتي الجواب أنها مجبورة، سند ضعفها مجبور بدعوى الإجماع التي ادعاها السيد ابن زهرة في الغنية، وبدعوى عدم الخلاف التي ادعاها ابن إدريس الحلي في السرائر. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية النصوص والفتاوى قائمة على التفصيل بين وطء الثيب فيجب وطؤه، فيجب دفع نصف عشر قيمتها، وبين الروايات التي تقول عشر القيمة وتحمل على ماذا؟ وتحمل على البيع. لذلك قد يقال بدعوى الانصراف في كلتا الروايتين، أما روايات نصف عشر القيمة فيدعى أنها تنصرف إلى الثيب. لماذا؟ لأنه غالبا الجارية الحامل تكون ثيبا، أن تكون حاملا وبكرا في نفس الوقت، هذا نادر الوجود، هذا المورد نادر الوجود، وبالتالي نحمل روايات نصف عشر القيمة على الثيب، فنقول الروايات المطلقة في دفع نصف عشر القيمة تنصرف إلى خصوص الثيب من الجواري لأنها الفرد الغالي. وهناك دعوة أخرى بالنسبة إلى روايات عشر القيمة، نقول هي تنصرف إلى الجارية ماذا؟ البيع. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول قد يقال بأن حمل روايات عشر القيمة على الجارية البكر مشكل، دعوى الانصراف مشكل جدا. لماذا؟ لأن الجارية الحامل البكر هذا المورد نادر الوجود، فحمل الروايات عليه مشكل. إذا ماذا نعمل بروايات العشر؟ ادعى الشيخ الأنصار الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب إلى أن هذه الروايات من سهو القلم، يعني لفظ النصف سقط سهوا. ونفس هذا الرواية اللي ذكرها الشيخ الطوسي وقال لفظ النصف سقط سهوا، الشيخ الشهيد الأول في الدروس قال إن الصدوق ذكرها بلفظ نصف العشر ولم يذكرها بلفظ العشر. هذا تمام الكلام في الأقوال الثلاثة، بل الروايات الثلاث في وطئ الجارية الحامل. القول الأول يرد نصف العشر مطلقا في الثيب والبكر معا، القول الثاني يرد العشر مطلقا في البكر والثيب معا، القول الثالث التفصيل استنادا إلى مرسلة الكافي، يرد العشر بالنسبة إلى البكر ويرد نصف العشر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الثيب. هذا القول وهذا التفصيل عليه الروايات ومعاقد الإجماع. إذن الدليل الإجماع والنصوص. نقرأ هذا المقدار. طبعا رأي المصنف التفصيل، لكن لو سألنا ما هو رأي المشهور، الجواب نصف العشر. المشهور في الروايات والفتاوى نصف العشر مطلقان للثيب والبكر معا. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن المحكي عن المشهور إطلاق الحكم، يعني ماذا إطلاق الحكم؟ يعني هذا الحكم يثبت بالنسبة للجارية البكر والثيب معا. إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العاشر، نصف العاشر يعني في الثيب والبكر، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه، إلا أن يدعى انصراف الفتاوى، انصراف إطلاق الفتاوى وانصراف إطلاق معقد الإجماع كالنصوص، يعني معقد الإجماع يعني من عقد عليه الإجماع، وقد يقال إن هذا الإجماع مدركي، معقد الإجماع ما جاءت به النصوص الشريفة. إلى الغالب، ما هو الغالب؟ الغالب كون الحامل ثيبا، من كون الحامل ثيبا. طبعا يقول الانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا حجية له، الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمار حجة، لأن كثرة الاستعمار قد يوجب الوضع التعيني فيكون الاستعمار حقيقيا. فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطئ الدبر، لو حملت بالمساحقة أو بوطئها دبر، ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر. إذن هذا التفصيل الأول لمن؟ لابن إدريس المشهور. خلصنا كلامه. ثم إن المحكي إلى بوطئ الدبر، هذا كلام المشهور، هذا القول الأول. ما هو القول الأول؟ إطلاق الحكم بنصف العشر. الآن شرح في القول الثالث، قول ابن إدريس، التفصيل بين الثيب نصف العشر والبكر العشر، وادعى عدم الخلاف. عدم الخلاف يعني إجماع. هذا المؤيد الأول إلى مرسلة الكافي اللي بيجبر ضعفها، لاحظ العبارة. ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب، أي التفصيل الأول. الثاني وثبوت العشر في المكر. الثاني لابن زهرة قال: بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا. لماذا بعد التأمل؟ لأنه سيذكر مقطعين للغنية. لماذا قال بعد التأمل؟ مقطع السرائر لابن إدريس في مقطع واحد في مكان واحد ذكر التفصيل، أما بالنسبة إلى الغنية الشيخ راح يجمع بين مقطعين في مكانين مختلفين. لاحظ العبارة: بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا في التفصيل وفي دعوى الإجماع، حيث ذكر في الحامل. الآن هذا المقطع الأول في وين؟ في الحامل ابن السيد بن زورة، أنه يرد معها، مع الجارية الحامل، نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة. هذا في الغنية صفحة 222. الآن ما هو مقصود بقوله على ما مضى بدليل إجماع الطائفة؟ يقول: ومراده بما مضى، هذا وجه التأمل، يقول بعد التأمل: ومراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعي عليه الإجماع. ذكر وين؟ صفحة 221. لاحظ العبارة. قال: من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع، يعني في مدة الخيار وطأ، ومدة الخيار يجوز لا يردها، وطأها والوط مسقط للرد، لكن حامل اردها ورد اياها العشرة او نصف العشرة. من انه اذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ يرد معها العشر ان كانت فكرة التفصيل الاول، والثاني ونصف العشر ان كانت ثيبا. هذا وين ذكرها؟ صفحة 293. لذلك قال بعد التأمل، يعني تراجع صفحة 221 و 222 ثم بعد ذلك صفحة 293. نعم
293
نفس الكتاب. شنو؟ في نفس الكتاب صحيح، الشيخ ذكره صحيح، بارك الله فيك. وأما الانتصاب الشيخ الأنصاري يقول فلا يحضرني حتى أراجعه، وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب، جميع الروايات والأقوال ننزلها على الغالب، وهو ماذا؟ أنها ناظرة إلى السيد. إذن راجع عبارة السيد المرتضى في الانتصاب، ونراجع عبارة السيد ابن زهرة في الغنية، نجدها مطلقة تشمل البكر والثيب معا. واضح ولا؟ هذا الإطلاق يمكن حمله على الفرد الغالي وهو الثيب، وحينئذ فتكون مرسلة الكافي المتقدمة، متقدمة صفحة 293، هذا اشتباها أرجعنا إليه، صفحة 293 راجع الرواية، صفحة 293 آخر شيء. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. جيد، فتكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية. ماذا عرفت من السرائر والغنية؟ في السرائر عدم الخلاف، في الغنية الإجماع. لاحظ آخر سطر صفحة 298، ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر. ثاني سطر صفحة 299، بل معقد إجماع الغنية. هذا ما عرفته، فهذا يجبر ضعف الرواية بإرسالها. وحينئذ فتكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة بين الثيب والبكر، كما اختاره جماعة من المتأخرين، محقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في مسالك الإفهام، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر، إلا أنه بعيد، إلا أن حمل الروايات على البكر بعيد. لماذا؟ ما هو وجه البعد؟ كون البكر فردا نادرا للحامل، هذا وجه البعد. لو بتحملها على الثيب هذا فرد غالب، أما حملها على البكر هذا فرد نادر. ولذا نسبه الشيخ قدس سره، نسب القول بالعوش إلى سهو الراوي في وين؟ في إسقاط لفظ النصف في أي رواية؟ في التهذيب الجزء السابع صفحة 63 ذيل الحديث 272. وفي الدروس الشهيد الأول إن الصدوق ذكرها، هذه الرواية اللي ذكرها الشيخ الطوسي بلفظ النصف، وموجودة في من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 131 حديث 3820. جيد، إلى هنا تكلمنا عن ماذا؟ عن روايات العشر ونصف العشر، وبينا وجه الجامع وهو مرسلات الكافي. طبعا القول الثالث ما ذكر الشيخ الأنصاري أنه إطلاق العشر، وهذا موجود عند من؟ عند الحلبي في الكافي، قول مطلق. الآن يتكلم عن الروايات التي تقول يرد معها شيئا، أن الروايات تقول يرد معها شيئا، لا ذكرت عشر ولا ذكرت نصف عشر. يقول هذه نحملها على أنها في مقام بيان أصل الغرامة، أصل الدفع، لا مقدار الدفع. واضح إن شاء الله. قال: وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئان، رواية عبد الرحمن صفحة 294، خلنا نقرأها صفحة 294 بعد ومرسلة ابن أبي عمير الآن، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهذه ستأتي في آخر بحثنا أنها رواية أيضا مطلقة تشمل العالم والجاهل، هذه رواية مطلقة. قال: ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، لاحظ فيقع عليها، ما ذكر عالم أو غير عالم، مطلقة الرواية هذه حتى لا نريد نقرأها من جديد، فيجدها حبلى. قال: ترد ويرد معها شيئا، فهذه ويرد معها شيئا نحملها على بيان أصل التقدير لا مقدار التقدير. واضح ولا؟ والرواية اللي بعدها ستأتي في الفرض اللي بعد في المسألة التي بعدها، وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، هذا أيضا مطلق، فينكحها مطلقا عالما أو جاهلا. قال: يردها ويكسوها، هذه الصنف الثالث من الروايات، الصنف الأول عشر أو نصف العشر، الثاني يرد معها شيئا، الثالث يكسوها. قال: وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا فهو بإطلاقه، يعني يرد معها شيئا مطلقا في الثيب والبكر معا، خلاف الإجماع، الإجماع نعقد على دفع نصف العشر في أين؟ في الثيب، فلا بد من جعله هذا الخبر ما تقدم واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقدار العقر، أصل الغرامة على هذا الوارد لا مقدار. جيد، الروايات التي تقول يكسوها، صحيح ابن مسلم، نحملها على ماذا؟ نحمل على أن هذه الكسوة إما تساوي العشر أو نصف العشر، تساوي العشر بالنسبة إلى البكر ونصف العشر بالنسبة إلى نصف العشر بالنسبة إلى الثيب والعشر بالنسبة إلى البكر. يقول الشيخ: لا بأس بحمله جمعا، ما لا نعلم لهذا البأس وجها، هذا جمع تبرعي من دون شاهد. قال: وأما ما دل على أنه يكسوها، صحيحة ابن مسلم، فقد حمل على كسوة تساوي العشر أو كسوة تساوي نصف العشر. يقول: ولا بأس به في مقام الجمع بين الروايات، لا بأس به هنا جمع تبرعي، قد يقال لا جمع تبرع ليس عليه شاهد. إلى هنا كنا نتكلم عن وطئ الجارية الحامل في القبول، ماذا تقول في وطئ الجارية الحامل في الدبر أو لمس الجارية أو تقبيل الجارية؟ أولا نتكلم في الوطئ دبرا، يوجد وجهان، وجه للإلحاق ووجه لعدم الإلحاق. وجه الإلحاق صدق عنوان الواط، الواط كما يصدق على إتيان القبول يصدق أيضا على إتيان الدبر، بالتالي إذا وطأ الجارية الحامل في دبرها جاز ردها. وبعد يأتي هذا نصب عشر قيمتها إن كانت ثيبة، وعشر قيمتها إن كانت ماذا؟ إن كانت بكرة. واضح إن شاء الله. الوجه الآخر يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الوطء ينصرف إلى الفرد الغالب، وطء القبول ما يشمل، ما يشمل، وإن كان بالإطلاق يشمل وطء الدبور، لكن يوجد انصراف إلى الفرد الغالب، وطء القبول. جيد، احنا عندنا عمومات، ما هي هذه العمومات؟ ان التصرف مسقط، مطلق التصرف مسقط لرد الجارية. واضح ولا؟ خرجنا عن هذا العموم في خصوص التصرف بالوطء في القبل بالنسبة إلى الجارية الحامل، فيبقى التصرف في الجارية الحامل بالوطء دبران تحت العمومات، أن ماذا؟ أن التصرف يسقط حق الرد. أعيد وأكرر، عندنا عمومات، ما هي العمومات؟ مطلق التصرف في الجارية يوجب سقوط حق الرد. نخرج عن هذا العموم في القدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن؟ وطء الحامل قبلا، فما نشك فيه وهو وطء الحامل دبران يبقى تحت عموم العام، مطلق التصرف يوجب سقوط حق الرد، فيصير وطء الحامل دبران يوجب سقوط حق الرد. واضح إن شاء الله؟ أعيد وأكرر، المطلب سهل ما يبقى له شيء. عندنا عمومات، ما هي العمومات؟ أي تصرف في الجارية يسقط حق الرد، يعني يسقط الخيار بردها. خرجنا عنا في روايات وطء الحامل، يعني إلا الحامل الموطوء قبلا فإنه ماذا؟ ما يسقط حق الرد، يجوز لا يرده. إن شك بالنسبة إلى وطء الحامل دبران، ماذا من شك؟ نقول هذا المورد وطء الحامل دبران يبقى تحت عموم العام، يعني يصير يندرج تحت عنوان مطلق التصرف الذي يسقط حق الرد. نخرج في خصوص القدر المتيقن الذي هو منصرف لفظ الوعد، نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن مقتضى الإطلاق، إطلاق لفظ الوطء، جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، لأن لفظ الوطء مطلق يشمل الوطء في القبل والوطء في الدبر. هذا وجه الإلحاق، هذا وجه إلحاق الوطء بالدبر في الوطء في القبل. طبعا احنا ليس الكلام في انه يجوز الوطء قبلا او دبرا، لا، هذا الان حتى بناء على الحرمة. طبعا المشهور الحرمة او الكراهة، كراهة شديدة، يوجد قول عن مشهور الحرمة ونقول بالكراهة الشديدة، حتى بناء على الحرمة لو خالف وطاء هل يترتب هذا الاثر او لا؟ الاثر. قال: ثم ان مقتضى الاطلاق جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، هذا ماذا؟ القول الأول، وهو الإلحاق، هذا وجه الإلحاق، التمسك بإطلاق لفظ الوطء الذي يصدق على القبل والدبر معا. القول الثاني: ويمكن دعوى انصرافه، انصراف الوطء إلى غيره، يعني إلى غير الوطء في الدبر، وهو خصوص الوطء في القبل، فيقتصر في مخالفة العمومات. ما هي العمومات؟ مطلق التصرف مسقط للرد، فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ. ما هو منصرف اللفظ؟ خصوص الوطء في القبول، فلا يشمل الوطء في الدبر. جيد، التقبيل واللمس والنظر وغيرها، هل يشمل الواط أو لا؟ وجه للإلحاق ووجه لعدم الإلحاق. وجه عدم الإلحاق هذا خارج عن مورد الناس، مورد الناس خصوص وطئ الحامل هو الذي يوجب سقوط الرد ويمكن ردها، أما اللمس والتقبيل والنظر ما يشمل. وأما وجه الإلحاق الأولوية القطعية. واضح ولا؟ إذا كان وطئ الحامل يوجب سقوط حق الرد من باب أولى اللمس والتقبيل. واضح ولا؟ إذا كان وطئ الحامل يوجب ماذا؟ ردها، الفعل الكبيرة من باب أولى فعلا، وهذا الصغيرة هو من وين أن نقطع بهذه الأولوية. قال وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطئ وجهان من الخروج عن مورد النص. مورد النص هو ماذا؟ وطئ الجاري، هذا وجه ماذا؟ عدم الإلحاق. وجه الإلحاق هو من الأولوية، يعني إذا كان الوطئ موجبا واضح ولا لردها فمن باب أولى ماذا؟ اللمس والتقبيل وغيره. جيد، الآن يتكلم عن مسألة أخرى ومسألة حلوة ومهمة. يلا لاحظوا يا أيها المسألة، لو وطأ الجارية المعيبة بعيب الحام واتضح أن هي أيضا فيها عيب آخر غير الحام، طلعت عرجة عوراء حولاء فيها حول أو عورة أو عمية طلعت، يلا التفت جيدنا وش وجهها، التفت جيدا. إذا نظرنا إلى الأدلة التي تقول وطئ الجارية موجب لسقوط الرد، وطئ الجارية المعيبة، فهذه بالنسبة إلى العوار والحوال والعراج وضعه لا، ما دام وطاها يسقط حق ردها إلى الأرش فقط، واضح ولا ما يثبت إلى حق الرد. وإذا نظرنا إلى الحامل خصوص عيب الحامل يجوز إلى أن يرد. لذلك يوجد وجهان، وجه للرد ووجه لعدم الرد. واضح ولا؟ ما هو وجه الرد؟ ما هو وجه جواز الرد؟ يصدق عليها أنها جارية حامل، يصدق عليها وطئ الحامل أو لا؟ ووجود عيب آخر غير الحامل لا يضار. واضح ولا؟ هذا وجه شنو؟ وجه جواز الرد. وجه عدم الجواز كونها معيبة بعيب آخر، يعني شنو كونها معيبة بعيب آخر؟ يعني يريد أن يقول هكذا، الروايات التي تقول إن وطأ الحامل يوجب ردها هذه إذا فقط عيب الحمل فيها، أما إذا يوجد عيب آخر غير عيب الحامل تشملها العمومات الأولية اللي أخذناها إن وطأ الجارية يوجب سقوط ردها. أعيد وأكرر بعبارة أخرى، الروايات التي تقول وطأ الحامل يوجب سقوط الرد هل ناظرة إلى الجارية التي فيها عيب الحمل فقط، أو ناظرة إلى الجارية الحامل مطلقا فيها عيب آخر أو ما فيها عيب آخر؟ إذا قلنا إن الروايات روايات وطئ الحامل ناظرة إلى الحامل مطلقا فيها عيب آخر لو ما فيها عيب آخر، في الحالة لو وطئ الحامل واتضح عمياء حوراء حولاء عرجاء ما يسقط حق الرد لأن الروايات مطلقة. وأما إذا قلنا إن روايات وطئ الحامل ناظرة إلى الجارية المعيبة بخصوص عيد الحمل من دون وجود أي عيب آخر، وطئ الجارية الحامل العوراء العمياء، هنا هذا الوضع لا يفيد جواز الرد، يسقط جواز الرد. لا تشكل وتقول إنها حامل فنقول إنها عوراء أيضا. واضح الوجه أو لا؟ الشيخ الأنصاري يرجح أن الروايات وطئ الحامل مطلقة، يعني سواء كانت حامل فقط أو حامل مع عيب آخر ما يسقط حق الرد. واضح الأمر؟ يلا لاحظ العبارة. قال ولو انضم إلى الحمل عيب آخر كالعرج أو الحول أو العور أو العمى فقد استشكل في سقوط الرد. يقولون نسب الاستشكال إلى المحقق الثاني في حاشية إرشاد الإذهان. فقد استشكل في سقوط الرد بالواطئ من صدق كونها معيبة بالحام. هذا من صدق كونها معيبة بالحام، هذا وجه لماذا؟ لجواز الرد. يصدق عليها عنوان أنها معيبة بالحام وبالتالي يجوز ردها. هذا أي وجه؟ هذا وجه جواز الرد. الآن يبين وجه عدم جواز الرد. قال وكونها معيبة بغيره، يعني وصدق كونها معيبة بغير الحامل، ما دام يصدق كونها معيبة بغير الحامل يجوز الرد أو لا يجوز؟ لا يجوز الرد. يعني وكونها معيبة بغيره وش تفهم منها؟ يريد أن يقول هكذا روايات وطئ الحامل ناظرة إلى المعيبة بعيب الحمل فقط وفقط، أما الحامل المعيبة بغير عيب الحمل هذه ما تشملها روايات وطئ الحامل، هذه تشملها روايات من وطأ جارية معيبة. واضح ولا؟ وكونها معيبة بغيره وفيه الآن نناقش. يقول روايات وطئ الحامل مطلقة سواء كان عيبها فقط بالحامل أو بالحمل وغيره. قال وفيه أن كونها معيبة بغير الحامل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، يعني إذا تصرف لا نفي تأثير عيب الحامل، عيب الحمل مؤثر. واضح ولا؟ إذن ما دام هي حامل يجوز ردها ما يسقط حق الرد. جيد، الآن يتكلم عن اختصاص الحكم بالعالم أو غير عالم. يقول صريح بعض الروايات وصريح بعض الفتاوى أن هذه المسألة مختصة بالجاهل، اشترى جارية ويجهل أنه حامل وطأها. واضح ولا؟ لكن بعض الروايات مطلقة، ذكرنا لكم روايتين، رواية عبد الرحمن ورواية. قال ثم إن صريح بعضين، ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى، صريح السيد في الانتصار والسيد سيد المرتضى في الانتصار والسيد ابن زهرة في الغنية والشهيد الأول في الدروس، أيضا ذكر هذه الأقوال صاحب مفتاح الكرامة. ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها، باقي النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بالوطء، يعني وطء الجارية الحامل مع الجهل بالعيب إذا ما كان يعرف عيب الحامل أو عيب آخر غير الحامل، فلو وطأ عالما به بالعيب سقط الرد. لماذا؟ لأن وطأ حينئذ يدل على ماذا؟ يكشف عن رضاه. لا أقل الرضا بأصل العقد، مو الرضا بالعين، فيثبت له الأرش. يقول لكن إطلاق كثير من الروايات يشمل العامل. احنا ذكرنا لك صفحة 294 رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله مطلقة، وصحيحة ابن مسلم مطلقة، في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، ما ذكرت عالم جاهل، مطلق. وبعد سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، واضح ولا، فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها شيئا. خاصة ابن مسلم واضحة في جهله، ذي قد يقال فيجدها حبلى. لكن أطلع كثيرا من الروايات يشمل العالم. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المسقط الثالث من مسقطات خيار العين، الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.